على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا أن نعود والعود أحمد، ويسعدنا أن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد، ويسعدنا أن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد. يسعدنا أن ننطلق من دنيانا هذه إلى بلاد الأفراح، ويسعدنا أن يحدونا في رحلتنا هذه أستاذنا دكتور عمر. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا، أهلا بك.
هل تتفضل علينا فتحدو الركب وتزودنا بزاد المعاد زادك الله من فضله؟
بارك الله في دكتور عربي. أولا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني دكتور عربي، أنت يعني تضعنا في موقف، يعني أنا أقل من أن أحدو ركبا، وانا يعني اود ان يحدو بي حاد حتى اسير خلفه، ولكن يعني ارتقي هنا مرقا صعبا او مرتقا صعبا.
انت اسعدتنا والمستمعون وانا معهم، نصر ان تكون حادينا.
الله يرضى عنكم يا رب.
في الحلقه الماضيه طوفت بنا في افاق شامخه، افاق النماذج العاليه التي اتخذت من دنياها سلما إلى الارتقاء إلى سماوات النعيم في جنات النعيم وفي رضوان الله تبارك وتعالى. هل تأذن بأن نواصل تجوالنا في روضات الآيات السابقة؟
نعم، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوة.
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك نجزي المتقين.
أيوة.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين،
الله أكبر،
يقولون سلام عليكم.
نعم.
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
آمين.
الله، عندما دكتور عربي تسمع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وبالذات عن الجنة، يعني تستشعر أن صدرك قد انشرح وأن قلبك قد انفسح وأنك تحلق في آفاق عليا بعيدا عن عتمة المادة، ولأن الإنسان لا يصلحه إلا دين، ولأن الإنسان لا يسعده إلا شرع، ولأن الإنسان لا يستقيم حاله إلا باستقامته على منهج الله سبحانه، تجد آيات كتاب الله تأخذ بأيدينا إذ هذا العالم النوراني. جنات عدن يدخلونها، الله سبحانه وتعالى أوجد في هذه الجنات، يعني لا أقول تعويض، لأن المسلم كان يعبد ربه في الدنيا في المقام الأول لما يغذوه سبحانه وتعالى من نعم، ولما يعطيه من فضائل وقيم، ولما يكرمه من دين ومعتقد. هذا في المقام الأول. الأمر الثاني أن العابد لله أكثر راحة من الجاحد حتى في الدنيا. يعني تجد أن الولد المستقيم في البيت أسلس وأيسر وأقل مؤنة حتى في الإنفاق من الولد المتأبي، والولد المطيع لأبيه وأمه هو سبحان الله أيسر حياة وأسهل يعني تكاليف من الآخر. والآخر يقول له العلماء الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. ونحن لا نود أن نكون أبناء عاقين لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامه من ضمن مقاماته الكبيرة هو أب، لأنه أزواجه أمهاتهم، فهو يعني والدنا الحقيقي الذي يعني سبحان الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. انظر إلى هذه الرحمة، يعز عليه تعبكم،
يعني يصعب
عليه أن نتعب. ومتى نتعب؟ إذا تركنا المنهج. متى نتعب؟ إذا انحرفنا بعيدا عن الطريق. متى نتعب؟ إذا لم نجعل إطار الإسلام وإطار الدين هو إطارنا.
وما قولك للذين يظنون أن الدين مشقات وتكاليف وتضييق
والله تكليف وتضييق وأشياء كبيرة، لأن الله استثنى من هذا الشعور المؤمنين الخاشعين. قال في الصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين، هي كبيرة عليهم، اللي صحينا الفجر وأتوضأ في وقت برد، وبعدين أذهب إلى في حر الظهيرة أو في برد العشاء في الشتاء في بلاد معينة إلى المسجد، وبعدين أتحمل تكاليف أن أغض بصري وأن أمسك لساني وألا أغتاب هذا وألا أنم في حق هذا وأن أضبط إيقاعي وألا أشرب هذا وألا أكل هذا. هو يظن أن هذه قيود. أنا أرى أنه هو المقيد، والذي قيد نفسه بشرع الله هو المنطلق. الغير محجبة مقيدة، والمحجبة هي المنطلقة. لماذا؟ لأن غير المحجبة يرى شعرها وما يظهر من جسدها، المحرم وغير المحرم والقريب والغريب، فهي ايه كالطبق المكشوف، فلا حواجز عندها. يعني هذا ينظر وهذا ينظر،
سلعة معروضة
وهذا منتهى التقييد
ودون ثمن.
لا رخيصة،
يا ليت السلعة المعروضة
بثمن. لا ثمن لا. وبعدين الصاحب الجواهري وبائع الماس ماذا يصنع؟ يضع في الفترين الخارجية في هذه اللوحة الزجاجية التي على باب المحل بضعة خواتم او اقراط قليلة الثمن، ولكن الأقراط والمجوهرات أو الجواهر القيمة التي بآلاف وملايين يضع في خزانة داخلية سرية، ويضع لها رقم سري، ويلفها بأنواع من القطيفة ويلمعها وينظر إليها بعدسة معينة. وسبحان الله المرأة المحجبة هي حرة. لماذا؟ بحجابها، لأنها متى تظهر شعرها أمام من؟ ولا تظهر شعرها أمام من؟ يظهر من جسدها شيء أمام من؟ ولا يظهر أمام من؟ فمن التي تتحكم في هذه الأمانة التي أعطاها لها رب العباد عز وجل؟ المحجبة، فهي المطلقة، هي المنطلقة، هي التي تتحكم. أما نظرات الآخرين هي التي تتحكم في العارية التي يعني لكل من هب ودب. ولذلك ملكة إنجلترا لا تصافح أي إنسان في البروتوكول، عند يعني احنا نتكلم عن أهل دنيا. مش اي حد كده يدخل يسلم، سبحان الله. يعني 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 هذه قيمة يعني اعزاز دين الله لمن يسلك طريق الله.
كأنك بهذا تريد ان تحرم الفتاة التي تريد ان تجاري الموضة.
لا، هي اذا جارت الموضة جرت في داخل نهر الموضة وتدفقت بعيدا الى مصب لا يعرف نهايته الا رب العباد عز وجل والعقل. لانها لو عقلت، يعني عقل الدابة هو ربطها وتقييدها، فهي تقيد شهواتها وغرائزها وفق منهج الله. فاذا قيدته، انا اعرف الاف الامثلة من اللاتي هداهن رب العباد للحجاب، فأنا أتحدث في البداية وهي غير محجبة أقول لها إن شاء الله سوف يأتي عليك يوم تتعجبين كيف كان شعرك يظهر أمام أجنبي، كيف كان ذراعك يراه أي إنسان، فتتعجب الأول. وبعد يعني مدة إذا جمعنا في محاضرة أخرى تقول سبحان الله تذكرت كلامك أنني كنت أتعجب الآن أتعجب كيف أن أي إنسان كان ينظر سبحان الله، يعني تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها.
ولكن هل للحجاب بعد واحد مجرد لا تغطية
لا 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 لا
أعمق ودلالات
بعد كبير، لأن أي عبادة وأي تشريع له أبعاد كثيرة. هل الصلاة هي عبارة عن حركات؟ هل الصيام امتناع عن طعام وشراب؟ هل الحج أداء مناسك معينة؟ هل أي نوع من العبادة؟ هل الزكاة إخراج كمية من المال معينة من 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 من, من مبلغ معين؟ لا، القضية أكبر من هذا. بحجابها هذا أول شيء، هي لا تأخذ ما تأخذش بالها أن لما تكثر هي عدد المحجبات تعمل خمس نتائج متتالية. هذا مثال الحجاب كسمت عام، يعني أنه مثال الصحوة التي استشرت في عالمنا الإسلام الحمد لله بحجاب بناتنا واستقامة أبنائنا على الدين والمساجد. أول شيء في مسألة الحجاب أنها التزمت بأمر ربها، يا أيها النبي قل لأزواجك هذه. طيب هذا أمر. الأمر الثاني، وما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورة الأحزاب. إذن هذه هي الإيه؟ هذا هو المعلم الثاني. المعلم الثالث، هي تكثر عدد الطائعات وتقلل عدد المتمردات على دين الله، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، عندما يرى المسلمون والمسلمات أن عدد الملتزمات بأمر الله في الحجاب قد زاد ينشرح صدره ويدخل عليه السرور، فقد صنعت فريضة دون أن تدري، وهي إدخال السرور على بقية الإيه؟ المسلمين. الخامسة، تصدقت هذه المحجبة على زائغ العينين بأن لا ينظر.
جميل.
هذا ثم هذا هو السلوك الظاهري. بعد ذلك هي تخشى بحجابها ان توجد في مكان لا يجوز له ان توجد فيه، مش ممكن يعني هتحترم حجابها، فاذا هي ربت يعني قام حجابها بتكملة تربيتها. ليس معنى هذا ان المحجبة تتكبر على غير المحجبة وتقول في نفسها انا افضل، لا، التفضيل هذا عند الله، لا لا لا، لكن هي هذه التزمت بامر الله. زي ما نشوف واحد يصلي واحد لا يصلي، سوف نظن بمن يصلي خيرا وندعو الله لمن لا يصلي، بس هذه القضية، بس عشان ايه نضع الامور في نصابها. الامر الاخر في قضية الحجاب انها تكون قدوة صالحة لكل مسلمة محجبة كانت ام غير محجبة، لان ربما يرى البعض على محجبة امر غير لطيف، يعني حجبت ولكن وضع على وجهها كلية الفنون الجميلة وغير الجميلة، الوان حمراء وصفراء وخضراء، يعني يتمعر وجه المؤمن. طب اين تكملة الحجاب؟ ولا يبدين زينتهن الى ما ظهر من ظهر من ظهر الوجه. طيب وذلك فانك لا داعي للاخضر والاحمر والاصفر، لانك ده احنا في مشكلة. طيب الامر الذي يليه، ان هي لم تصنع فضيلة وانما هي قامت بفريضة، فلا تمن يعني على الناس ولا تقول للزوج طب انت يعني انا تحجبت عشانك، ضاع عملها هباء منثورا.
تتحجب طاعة لله عز وجل،
بس واذا امرها زوجها فلتعلم ان الامر انما هو الله،
هو الله.
بس يعني بهذا الاطار. اما ان احنا نحرمها من انوثتها، من الذي قال انه هو الله سبحانه وتعالى قال لا تحجبي 24 ساعة؟ لا، هي لم كثي في بيتك افضل، واذا خرجت في ضرورة وفي لعمل ضروري ولا مسألة، لكن تتسكح في الشوارع هكذا وتقول والله اصل الحجاب 20 ساعة يتساقط، ما طبعا اذا غطت شعرها 20 ساعة يتساقط شعرها، ما ربنا ما قالش تغطي 20 ساعة، اذا خرجت الى اجانب او اذا رآها اجنبي تغطي.
بس شكرا دكتور عمر، شيء جميل انك ربطت بين مفهوم الجنة الذي يعني الستر فيما يعني بالطبع. ومفهوم الحجاب الذي يستر عوراتنا الجسمية وعوراتنا المعنوية.
ما هو الحجاب، هذه الحجاب عند المرأة جنة وجنة،
جنة وجنة
كما الصيام تماما.
نعم. يقول الله عز وجل بخصوص الجنة لهم فيها ما يشاءون.
الله أكبر. الدنيا حاجاتها لا تنقضي، ومحب الدنيا كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطشا، لكن حاجات الآخرة محققة بطلب ومن غير طلب. يعني حاجات الدنيا لا تأتي إلا بطلب وبكد وبمشقة. أنا أريد بيتا، أريد دابة أو سيارة، أريد تزويجا لابني، أريد عملا معينا، أريد أن أبني برجا، أن أصنع أبني مصنعا، أعمل يعني. كل هذا يحتاج إلى مشقة ومتاعب. وأجارك الله عندما أتعامل مع الآخر أيا كان هذا الآخر، مقاول الله أعلم بذمته، مهندس الله أعلم بضميره، طبيب الله أعلم بنيته، لكن أتعامل مع بشر هذه في الدنيا، وقد يصيبني بعضهم بالإحباط، وقد يكون هذا مما يصيب أكثر أن يكون قريبا لي أو من أقرب الناس إلي. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحساب المهندي. إذن كل هذه العوامل في الدنيا، الدنيا يلفها الهم والحزن من نتيجة التعامل مع من لا من ليس على شاكلتك، أو من يختلف على في تفكيره معك، أو من هو بعيد عن المنهج ويظن أن الدين عبارة أنه يصلي ويصوم، لكن في التعامل هو لا يساوي صفرا. فهنا هذه الدنيا والعجيب دكتور عربي حتى في الأعمال الفرق بين يعني أهل الذين يعني يبنون لبلاد الأفراح والذين يبنون للدنيا. أنا لو أردت مقابلة مسؤول ما الذي يحدث؟ أستأذن الأول وأقدم طلب لمديره لسكرتيره، وبعدين هو الذي يحدد الموعد، وإذا ذهبت فأنا أعرض عليه المشكلة يقرأها فيتكلم، هو الذي يتكلم وأنا أسمع، ثم ينهي اللقاء. حتى يعني لا تجد لما تزور كثير من المسؤولين تجد عندهم أكواب أو كؤوس من الشاي صغيرة جدا، لأن حقيقة لا وقت عنده لأن نأخذ عبوة عائلية كان نشربها، أنه يريد أن يعني إذا كنت عزيزا قدم لك يعني ما يشبه يعني عنوان الشاي. المهم فهو الذي ينهي اللقاء. طيب هذه أمور الدنيا. تعال إلى الصلاة. عذرة، أنا أريد أن أصلي، أنا عبدي ضعيف أمام الرب اللطيف، أنا أيها العبد الذليل أمام الرب الجليل، أنا الذي أحدد الدخول على الملك، أنا الذي أحدد الدخول عليه، وأنا أتكلم والملك يسمع، وأنا الذي أنهي اللقاء. ممكن أصلي في 5 دقائق، ممكن الصلاة نصف ساعة، ممكن أصلي في ساعة. ثم بعد أن تنتهي الصلاة وأسلم أستغفر رب العباد سبحانه وتعالى من باب الأدب أن يكون هناك خلل في الصلاة، لأن الصلاة كما قال أبو حامد الغزالي جارية مهداة إلى الملك، فهل تهدي إلى الملك جارية شلاء أو عوراء أو بكماء؟ لازم أن تكون سليمة. حتى إن قال علماؤنا إذا أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض، وترتفع إلى رب العباد عز وجل داعية لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب القدم، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا هذا في عمل الإيه؟ الفرق بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. تعال إلى لهم ما يشاءون عند ربه. حاجات الإنسان لا تنقضي، لكن في الجنة يرى الإنسان طيرا جميلا يطير فوقه، فيتمنى أمنية داخلية أن يكون هذا الطير من نصيبه طعاما، إذا به يسقط هذا الطير جاهزا لكي يأكل منه. لهم ما يشاءون. ومفتاح السر وكلمة السر في الجنة سبحانك اللهم. حتى في السوق، سوق الجنة، يريد أن يشتري لا بدراهم ولا بدولار انخفض سعره ولا ارتفع سعره ولا يورو ولا انما كلمة سبحانك اللهم تحياتهم يوم يلقونه وسلام واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين. اول شيء سبحانك اللهم ويقول السر ياخذ كل شيء سبحان الله. وبعدين الله سبحانه وتعالى الملائكة يدخلون عليه من كل باب. ده انا لو زارني الشيخ في بيتي عالم من العلماء يمكن اصوره واتصور جنبه ومش عارف الله يا سيدنا الشيخ وزارنا فما بالنا والملائكة تزوره ويدعونا رب العباد عز وجل والله ما جعلنا من سكان دار الافراح لزيارته. عبدي اشتقت اليك فزرني. هذا النعيم. ولا تسمع للغو ولا تأثيم ولا مرض ولا موت ولا مني ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا عرق ولا فضلات ولا 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 سبحان الله ولا يعني سبحان إلا قيلا سلاما سلاما على سرور المتقابلين. ناس شايفة بعضها كده مش ويأمن أن لا أحد يغتاب لا في غل لا حق لا حسد. ومن الواجب أن يعيش المسلم بهذا المنطق في مرحلة الدنيا حتى يحصل على ما يشاءون عند ربه.
على ذكر يجب على الإنسان أن يعيش بهذا في مرحلة الدنيا كلمة ذكرتها هي كلمة سبحان الله. ونحن في الدنيا كثيرا ما نردد هذه الكلمة وأمثالها، لكن هل مجرد التلفظ بهذه الكلمة يؤهل الإنسان لما تفضلت علينا
بذكره؟ لا، كارثة المسلمين منذ قرنين أو ثلاثة أنهم وقفوا عند مسمى الأشياء والألفاظ المجردة دون أن أستشعرها عملا. يعني بمعنى يعني إذا قلت أنا كلمة لا إله إلا الله وهي أعلى ما يذكر به رب العباد عز وجل ولم أستشعر المعاني الدقيقة التي تلحق بمعنى هذه الكلمة، ألا أخاف إلا من الله ولا أرجو إلا الله ولا أخشى إلا الله ولا أتقرب إلا من الله ولا أنصر إلا دين الله ولا يكون في قلبي أحد إلا الله، كل هذه المعاني هي بإطار لا إله إلا الله. فإذا قلت إن الطبيب لولا أنه جاء وكتب هذا الدواء لولدي لهلك ولدي فأنا خلفت معنى لا إله إلا الله، خلفت معنى لا إله إلا الله. لما أخاف من مدير المؤسسة أن يفصلني من عملي أو أن يؤثر في راتبي أو أن يخصم لي من كذا أو لا يعطيني الراتب الزيادة أو فأنا ما فهمت معنى لا إله إلا الله ولا طبقتها. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله حتى ربما معناها الكثير لا يفهمها.
نعم، ما معنى سبحان الله؟ تعني التنزيه؟ ما
لا
ما أثر التنزيه
في الله يرضى عليك. يعني هي معناها المجرد يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. طيب إذا أنا نقصت شيئا من الدين فأين سبحان الله؟ إذا طبقت شيئا من الدين وتركت الشيء الآخر ما معنى سبحان الله؟
وما قولك في من ينزه الله جل جلاله بهذا اللفظ ولا ينزه الإسلام عما لا يليق به؟
للأسف الشديد هذا عورة كبيرة داخل ثوب الإسلام وبناء الإسلام الكبير. وجب علينا أن ننصحه أو أن نعزره، لأنه ده حجة أو يعني 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 كارثة ضد الإسلام والمسلمين. أقول لك شيء، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد ليأتي بفرع شجرة من شجرة الأراك كي يوزعها على الصحابة في الغزوة، فالريح شديدة فانقلب ابن مسعود وكان صغير القصير القامة نحيف البدن فوقع على الأرض فانكشف ساقه. فضحك الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلماح قال أتضحكون من دقة ساق ابن أم عبد عبد الله بن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. يبقى إذن القضية كينونة لحمية ومادية أم انطلاق روحي يصير الإنسان قيمة في هذه الحياة.
الكينونة اللحمية صفة مشتركة لكل الناس
ولكل
مسلم
مخلوقات.
وغير مسلم كل مخلوقات
وبعض وكثير من الحيوانات عزك الله والحشرات يعني وإلى آخره.
وإذا كانت المسألة في الفيل أعظم من الإنسان
بلا شك بلا شك. فالناس تظن أن سبحان الله يعني مثلا لما قال ألا أدلكم على رجل من أهل النار قالوا من يا رسول قال رجل جالس وبين إليه رجال قيام. يا أخي إيه النار فيه سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي مادا قد رجله بين صحابته قط كان إذا وصل جلس حيث انتهى به المجلس وكان الأعرابي القح يدخل ولا يعرف أيكم ابن عبد المطلب من فيكم ابن عبد المطلب إذن هو لم يجلس في صدر المجلس حتى يعرفه الرجل يعني قال دخلت في مجلس أي واحد في المطلب عرف أن هذا هو يعني زعيم الجلسة أو رئيس القوم
يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا بأن القضية قضية نور ينبعث من فضائلنا لا من أشكالنا
وللأسف الشديد عندما اهتمينا بالشكليات حتى بشكليات المساجد وشكليات المسائل وبعدين احتفاليات عجيبة نعملها على مدار السنة وتنتهي الأمور وكأن الإسلام صار مناسبات معينة
كأنك تذكرنا بقولة لأحد أئمتنا العظام مساجدهم عامرة وقلوبهم فارغة أو خالية
للأسف الشديد
ما الذي يجب أن نعمله حتى ننزه جمال الإسلام عن كل شكل من ألوان القباحة والدمامة والإسلام عظيم يعني ننزه نفوسنا
دكتور عربي لابد من تفعيل الإسلام في أنفسنا قبل أن نطالب الغير بتفعيله في أنفسه
هذه افتتاحية مهمة جدا افتتاحية التفعيل
نعم.
لكن نتوقف لفترة قصيرة من أجل الفاصل ونعود إليك
أهلا وسهلا
فابقوا معنا وعودوا إلينا بعد الفاصل حفظكم الله
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
مرحبا بكم مرة ثانية وعودة سريعة إلى الاستماع إلى الدكتور عمر الذي كان قد شرع في شرح ضرورة تفعيلنا لما نتلفظ به من ألفاظ ولما نعتقده من خير تفضلوا دكتور
بارك الله فيك دكتور عربي أنا أريد من الجميع ومن نفسي أولا أننا يجب أن نفكر في كل ما نقول لأن علماءنا الكبار قالوا لنا اجعل عقلك أمام لسانك لا لسانك أمام عقلك بمعنى أن فكر قبل أن تقول نحن للأسف عندنا جرأة ده يبدو الجينات العربية هكذا عندنا جرأة في الحديث قبل التفكير
عندنا إسهال
إسهال كلامي ده وصار كل واحد منا مكلمة فلما صار مكلمة يعني ضيع المقلمة ضيع الفكرة ضيع لا يفكر لازم أن نفكر الأول
حتى صار يقال عنا ظاهرة صوتية
نعم
مع الأسف
نحن أصبحنا ظاهرة صوتية
مع الأسف
ولذلك يعني للأسف الشديد يعني عندما أصبحنا ظاهرة صوتية أصبحنا كالطبول الفارغة أرى جعجعة ولا أرى طحنا فللأسف عدم تفعيل ما نقول الألفاظ يجب أن تعرض على العقول يعني ماذا أقول ما هذه الكلمات ما يعني بهذا المنطق لكن للأسف الشديد أنا أرى والله أعلم أن القضية أن الفكر والتفكير وهي فريضة إسلامية غائبة أخرى التفكير فريضة إسلامية نحن لا نفكر كثيرا لا نفكر إلا فيما يهمنا من أمور فقط مؤقتة ثم بعد ذلك يعود العقل إلى الخمول مرة أخرى والعقل العربي إذا حرمناه من نعمات التفكير توقف كما الأعضاء كما لو واحد لا يمارس رياضة تيبس أعضاء ويصاب بتصلب شرايين مبكرا
هكذا عجيب العقل. دكتور عمر لما قلت التفكير فريضة إسلامية ونحن لا نفكر خطر على بالي العلاقة الوثيقة بين اللفظتين بين فكر وكفر
نعم.
فالذي لا يفكر يكفر ويجحد ويسطر نعم الله عليه
وأكبر نعمة هي نعمة العقل
نعم.
هي أكبر نعمة نعمة العقل فهو يكفر بها أي لا يفعلها
لا يفعلها
يعني نعم. لا يفعلها ولا يضعها في مكانها ولا يعني يشغلها فيما خلقت له يعني سبحان الله. والناس تظن ان مثلا الحمد لله يظن هذا شكر لساني، هذا ذكر لساني. طيب يعني اين صدقه الغني واين علم العالم واين يعني ثمره صاحب الجاه عندما يخدم الناس ويفتح البيوت ويعمل الخير، واين تفعيل المسؤول لمسؤوليته في فتح ابواب الناس والاستماع الى المظلومين. يقال ان رجل كان يحكي عنه ابو حامد الغزالي ملك في الصين قديما اصيب بالصمم لما كبر في السن، فكان يجعل يوم معين يركب فرسه ويطوف في المدينه ويقول من كان له مظلمه فليلبس ثوبا احمر عشان يراه ويقرا شكواه. شوف انظر الى الحاكم لما يكون حريص، والمسؤول لما يكون حريص على مصلحه الناس. وانا اقول هذا الكلام لكل موظف في كل دوائرنا الاسلاميه في اي مكان، يجب ان يتقي الله رب العالمين وليعلم ان الله رقيب عليه. عندما يعطل مصالح الجماهير تحت اي بند نحن لا نقبل منه هذا الكسل، هذا عضو مريض في الجسد الاسلامي.
يعني انت تريد ان تقول ان الموظف يجب عليه ان يؤدي عمله باتقان ولا يبدد وقته في القيل والقال وكثرة الشكايات.
ولذلك لا، ويعتبر نفسه انه الشمعة التي تحترق لتضيء للاخرين، وان المؤسسة لا تقوم الا على رأسه هو وعلى اكتافه هو، ولولا وجوده في هذه المؤسسة ما تقدمت وما حصلت. اي كلام طبعا، اي موضوع في اي لان اين انكار الذات.
وماذا تقول لمسؤوليه؟
اقول لمسؤوليه يجب في بين الفينة والفينة نراجع الموظفين الذين يعملون تحت ايدينا بصدق، ولا نضع عليهم الجواسيس التي تخون ولا تقدر او تقبل الرشا سواء بالكلام او بغير الكلام. لا، كل مدة نرى نتيجة عمله.
يعني انت تريد من الموظف ان يكون موظفا ناجحا ومن المسؤول ان يكون مسؤولا ناجحا
ومسؤولا نابها، لا هو لين فيعصر ولا يابس فيكسر.
هكذا
فطبيعة المسؤولية. وكان يعني كان عمر يقول من ظلم من الولاة، اذا ظلم الولاة احدا كان القصاص مني، لانه هو اللي عينه. هذا الامر خطير. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختص من نفسه. الله، فلا بد لطبيعة المسؤولية. طبيعة المسؤولية. ولذلك لما قال له ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، هيا يا امير المؤمنين الى المدينة الليلة شديدة البرد، وانت اطعمت اولاد الارملة هذه وجاب لهم الاكل وطبخ لهم، وكان الدخان يتخلل في لحية عمر ويقول لام اليتامى انا اغرف وانت تسطحين. وفي القبل الا رعب عمر، قالت الله بيننا وبين عمر. قال وما يدري عمر بكم؟ قالت عجبا لك، هي لا تعرف من تكلم. ايالي امرنا ويتركنا؟ معقول يعني ايالي امرنا ويتركنا؟ وبعدين يقول عمر ويل لعمر وام عمر، يعني ان لم يرحم رب عمر. سبحان الله. ثم يعود وياخذ الدقيق والحاجات الطبخ ويقول احمل علي. يقول عبد الرحمن بن عوف احمل عليك ام عنك؟ يقول يا عبد الرحمن احمل علي يا ابن عوف، اتحمل وزري يوم القيامه؟ لو ان بغله بشط العراق عثرت في حجر او شاه عثرت، لا خفت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريقه يا عمر؟ مسؤول بلديه ولا مسؤول بتاع في بلادنا الاسلاميه قاعد والمطبات تاخذ اصحاب السيارات المكسره هذه يتعلقوا في رقبته يوم القيامه. احنا الاسلام كلام، والاسلام صلاه وصيام. الاسلام اكبر من هذا، الاسلام اعمق من هذا. الاسلام هو عباره عن استشراء الامن نتيجه ان يعرف كل واحد منا ما هي المهمه المنوطه به.
اذا عندما تكون كلماتنا صدى وتصويرا لفضائلنا المتجسده، عند ذلك هذه الكلمات تنفع.
هذه الكلمات تصير هي الكلمه الطيبه، تصير هي نتاج كلمة التوحيد.
لذلك عندما نستمع إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
هي كده
تؤثر في يتحدث عن واقع
معاشه. ولذلك أن يقول لها هل تبيعني ظلماتك لعمر؟ هل ممكن يعني يشتري منك ظلمات؟ تقول والله أنت كنت أولى بالأمر من عمر. هكذا تقول المرأة. ولما جاءت إلى الصباح رأت نفس الرجل الذي كان معها في المساء مع صاحبه عبد الرحمن بن عوف، يقول هذا ما اشترى عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين من المرأة ام اليتامى ظلامتها، اشتراها ب400 درهم على الا تطالبه بحقها يوم القيامة. ويشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس، ووقع الورقة وقال ضعوها في كفني.
قد تصدر من احدنا كثيرا ما تصدر بعض الكلمات الجارحة، الكلمات التي تقطع مفاصل، تمزق مفاصل المسلمين والمسلمات، وقد يظن أحدنا أن إذا قلنا سامحني انتهت المشكلة. هل ذكرتنا بموقف ذلك الصحابي الجليل الذي بدرت منه كلمة جرحت سيدنا بلال وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف
عولج الموقف؟
كيف عولج الموقف؟ ما قال له سامحني وانتهت المشكلة.
لا لا لا، هو لما داس أبو ذر، داس بلال على رجل أبي ذر، كان أبو ذر جديد عهد بإسلام، هو إنسان بري صحراوي صحراوي وعنيف، هو أصلا كان أساسا
في شبه من أخلاق سيدنا موسى،
الله عليك، في حدة
حدة
يعني حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو عائد من رحلات المعراج، ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال هذا صوت أخيك موسى يجأر إلى الله بالدعاء في قبره. قال ولما هذه الحدة؟ قال قد علمها الله منه وقبلها. يعني هذه
وكانت تلك الحدة لائقة بمن كان معهم،
ولا شك طبيعي، وقد يكون قد زادوه حدة،
وهذه فضيلة من فضائله
لا شك، ليست نقيصة. نعم. بالعكس، هي الحدة نقيصة عند آخرين.
نعم.
فضيلة عند كريم. نعم. الله موسى. نعم. لأنه مع شعب الصلب الرقبة. نعم. لابد أن يكون هكذا. نعم. سبحان الله.
إذن سيدنا أبو ذر مع سيدنا بلال،
فلما داس بلال على قدم أبي ذر قال أبو ذر نظر يا ابن السوداء، لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من العلاج فورا، وهو الرؤوف الرحيم، لكن في مواقف لابد يعني. قال يا أبا ذر لقد طف الصاع. يا الله، والله يا ابن السوداء هذه وصف يعني، ما أنا أسود أبيض أحمر، هذه يعني اللون ده يعني، سبحان الله، والإسلام ما ميز بين الألوان، لكن لا، لكن الرسول يضع أن يضع منظومة القيم. يا أبا ذر لقد طف الصاع، ما لابن السوداء او لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح. فورا ابو ذر لما دخلت الكلمات الى قلبه وضع خده على الارض وقال يا بلال طأ بقدمك خدي حتى اضمن انك قد صفحت عني. قال قم ابا ذر قد عفوت عنك.
هذه يجب أن تكون شعار كل واحد منا. تلقى، ذكرت في مناسبات سابقة أن إنسانا قد يشهر بإنسان في الجرائد وعلى مواقع الأنترنت، وهذا إذا كان طيبا في يوم من الأيام يأتيه في خلسة من الليل ويقول له سامحني، بينما أبو ذر يعني
علنا كما أساء علنا
اعتذر علنا.
أما أن سامحني من خلف الكواليس وتقول ويعني وأنا تحت الحياء وعرف الحياء المنقوص أقول خلاص سامحني،
يعني بعد ما شوه سمعته وجرح عاطفته
سامحني أنا كنت مخطئ في حقك، هذا كلام مش طيب. لا شوف، أنا أقول إذا اغتبت أنا والعياذ بالله الدكتور العربي 10 سنوات متواصلة، فإذا أردت أن أتوب يجب في كل موقف كنت أجلس لأغتابه أجلس لأمدحه 10 سنوات متواصلة، كما هدمته يجب أن أبنيه بنفس الطاقة بنفس القدرة في نفس المكان عند نفس الناس. لكن بهذا المنطق نشوه صور الناس ونسيء إلى سمعتهم ونصغر من حجمهم تحت عنوان أن والله ما اغتابك إنسان إلا وهو ناقص.
ناقص
أكيد طبعا، لأن لا يعني هذه الغيبة وهذه النقائص التي تظهر منه دليل على وصف فيه هو،
يعني هذه يقوم بعملية إسقاط رذائله على الآخرين.
بلا شك، لأنه لا يستطيع أن يصلح أخطاءه فيلقيه على الآخرين.
ولعل في هذا الأفق ندرك أهمية تواصي الصحابة بعضهم لبعض عندما يفترقون بقراءة سورة العصر، ونحن نقرأها الآن.
نعم.
يعني تقليدا دون فهم
ولا ندري معاني
ما مدلول ان 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 يودع الصحابه بعضهم بعضا وهم يقرؤون هذه السورة؟
والله العربي لان يعني انا عندي ما ورد لي ان احيانا كان يختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبه الجمعه بعده يعني الفاظ مختلفه. ولما جاء العصر الاموي كان يلعنون عليا والعياذ بالله رب العالمين. فلما جاء عمر بن عبد العزيز انا هذا
واظن الذين كانوا يلعنون سعليك
لا شك
يعني لا, لا 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 نقول لا بالعكس لا لا الذي وصل الى درجه لا الاسلام لا ما ما السليم والنظيف
لا, لا يعلم
نحن نعرف الاجواء
بلا شك
نعرف الاجواء
بارك الله فيك.
اذا لم نحسن حصوننا من الداخل تدخل هذه الجراثيم
فتسيء الى
يجيب يعني
نعم بارك الله فيك بارك الله دكتور عربي. فجاء عمر بن عبد العزيز وأبدلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جزاه الله خير.
نعم.
لكن ليست هذه يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأنا على مدى يعني أكثر من 30 عاما بفضل الله وأنا أخطب الجمعة 35 عاما اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أنهي خطبة الجمعة بسورة العصر. حتى يتعجب بعض الجدد الذين يأتونني ولا أنا أخذ هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مشاحة في المسألة. والعصر إن الإنسان لفي خسر على العموم ويستثنى منها أصناف أربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أين الإيمان الحقيقي؟ أين الذين يعملون الصالحات؟ أين نحن من الذين تواصوا بالحق؟ أين نحن الذين نتواصى بالصبر؟ نحن لا نحتمل أبناءنا أو زوجاتنا أسبوع أو أسبوعين نتحمل ألم أو مرض أو حالة نفسية. ما نتحمل لأن المناعة الإيمانية ضعيفة، مناعة التلقي ضعيفة. الإرسال نفسه يعني لما ينادي عمر على سارية ويسمع سارية على بعد آلاف الأميال، القضية في الإرسال، هناك إرسال واستقبال.
نعم.
يعني هناك فضائل في الطرفين
ولا يتم هذا الإرسال والاستقبال إلا في حالة توفر الصفاء.
والصفاء لا يتم إلا في وضع السلام الذي يتكلم عنه رب العباد سبحانه وتعالى.
إذن هذا السلام
نعم
الذي سيكون تحية الملائكة لأهل الجنة كذلك نجزي المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين.
الله أكبر.
يتوفون وهم في حالة من الطيبة.
ولذلك لذلك سميت المدينة المنورة طيبة من الطيبة ويسمى العطر طيبا.
إذا ما مدلول المدينة المنورة؟ المدينة المنورة كانت قبل ذلك تعرف بيثرب، وكلمة يثرب كلمة، شوف الذوق الإسلامي هذا كيف لا.
والله والله يعني والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه أحد واسمه كده صعب شوي يبدله اسما حسنا
صعب،
وكان عمر الله يرضى عليه يقول إذا أرسلتم إلي رسولا ينبئني بتريشة المعركة أريد أن يكون وجهه حسن وصوته حسنا. ولما وجد رجلا على حافة المدينة قال من الرجل؟ قال أنا نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال نصر قريب إن شاء الله. فبلغ بعدها أن المسلمين قد انتصروا في القادسية. فأخي والله لماذا لا نحسن تسمية أبنائنا؟ وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يدخل ضمن مجموعة منظومة القيم،
منظومة تطيب المجتمع بالاسم الطيب وبالخلق الطيب وبالعمل الطيب وبالسلوك الطيب وبالتهذيب الطيب.
ومن هنا الأخ ينادي أخاه بما هو طيب ويطيب خاطره.
يطيب خاطره إذا غضب يقولك يطيب خاطر زوجته، يطيب خاطر تطيب خاطر زوجها، يطيب خاطر والده.
يعني ونطيب بالنية الطيبة والكلمة الطيبة والعمل الطيب.
ولذلك توفاه الملائكة طيبين لأنه طيبت أخلاقهم وعطرت بالتطيب ألفاظهم وكانوا سمتا حسنا وصورة حسنة للإسلام
وكانوا يتعاملون بهذا الخلق الطيبة.
بهذه الطيبة يقول حتى فلان طيب، حتى باللهجة العامية
نعم.
والله فلان رجل طيب
طيب نعم.
طيب طيب
نعم.
للأسف الآن نعم. بعض البلاد العربية طيب يعني أهبل أعزك
نعم.
الله
نعم.
عبيط
نعم.
يقول لك ده لا فلان ده طيب.
ومن الرمزيات الجميلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب.
وقال أهل العلم لو أنفق الإنسان ثلث ماله في الطيب والعطور ما حكم الفقهاء عليه بالإسراف.
لكن اليوم نلاحظ أن بلادنا العربية والإسلامية تنفق الملايير في استيراد هذه الأنواع من الطيب. أولا ما رأيك، هل يعني أقفرت بلادنا من إنتاج الطيب؟ وهما هذه المبالغات في التزويقات الفارغة؟
نحن يعني قلنا في حلقة سابقة، إذا يعني وضعنا في خانة كمسلمين نحن من المتطرفين، نحن والبلاد العربية والإسلامية والبلاد العربية بالذات.
متطرفين في الإنتاج أم في الاستهلاك؟
متطرفين في الاستهلاك وفي عدم الفهم. عندنا تطرف في عدم الفهم، عندنا تطرف في عدم التطبيق، عندنا تطرف في الكلام، عندنا تطرف في الأفعال. إذا غضبنا غضبة مضرية، وإذا رضينا بخنوع الخانعين وذلة الأذلاء. البلاد العربية والإسلامية أليس فينا أصحاب مليارات يستطيعون إنشاء مصانع للطيب وللعطور؟ فيه الحمد لله رب العالمين. بس لماذا تستورد الدول العربية كل عام ب$6 مليار عطورا من شركات أجنبية،
وعطور تلوث
وفيها مواد ضارة وثبت يعني عندي إحصائيات خطيرة وقلتها في حلقات سابقة، خطيرة جدا، تضر بالجلد وبإصابة الإنسان بأمراض صعبة
وتقضي على شباب البشر
ولذلك بالشريط طبعا أدوات المكاش هذه قاضية وتصيب الإنسان بالهرم والتجاعيد قبل الأوان. وللأسف الشديد دليل على أن المسلمين عصاة لربهم إذا أسرفوا في هذه الأموال. عشان واحد يقول لك إيه، أهو الحمد لله الشيخ قال اللي ينفق ثلث ماله في الطيب. لا، طيب من؟ وإنتاج من؟ وفعل من؟
حتى ولو كنا نحن المنتجين ينبغي ألا نسرف.
لا إحنا منهيين عن الإسراف، بس الفكرة أن لماذا لا ننتج؟ يعني هل الأجنبي ثلاثة أعين وأنا لي عينين؟ هل أنا لي شفتين وهو أربع؟ هل خمسة آذان وأنا لي أذنين؟ سبحان الله، هل عقله أنبه من عقلي؟
طيب، ذكرتنا بضرورة الإنتاج. نعم. إنتاج ما نستخدم. نعم. ونستهلك. نعم. وذكرتنا بضرورة الاعتدال والوسطية، وحتى في باب الاعتدال والوسطية هل يكفي أن يتطيب الإنسان ظاهرا دون أن يطيب خاطره وقلبه؟
وهذه كارثة الكوارث، لأن كثيرا من إخواننا في الإسلام في الغرب يطيبون ظاهرهم.
نعم.
لكن قلبه ما في توحيد، يعني والعياذ بالله رب العالمين، جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوسي.
الله
بالله.
نعم. العياذ بالله.
يعني
تلاحظ في الفترات الأخيرة هذه، نلاحظ كلنا كثرة استخدامنا للسواك. جميل. هل أكملنا الحديث الذي يدعو فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواك؟ شرح لنا الحكمة. طيب، فلماذا لا نزيل من ألسنتنا الألفاظ غير المسوكة؟
تمام.
والنظرات غير المسوكة. نعم. والأفكار غير المسوكة والنوايا غير المسوكة.
بالضبط كده.
هل يكفي أن نطيب؟
ما هذا هو التطرف الذي نعيش فيه، فهم خشور الأمور.
نعم.
يعني أنا أسناني بيضاء من أثر السواك، جميل، وهل كلماتي بيضاء؟
هنا المشكلة.
وهل أعمالي بيضاء؟
نعم.
إذا وضعت بين الألوان يعني. نعم. سبحان الله. هل سلوكياتي بيضاء؟
نعم.
يعني سبحان الله العظيم. يعني وبعدين أقول شيء آخر، كثير من أبنائنا أبناء الكتب وليسوا أبناء العلماء ولا تلاميذ العلماء، إذا دخل مسجد فلم يجد السواك الذي يضعه في جيبه، مع أنه يعني هذا السواك يعني لو شروطه يعني، لكن
نعم
ما
نعم
يعني
نعم.
احنا مش ندخل في قضية فقهية، لكن الكارثة الكبرى أنه يضع أصبعه في فمه هكذا. يا أخي، يمكن فمك في شيء وبعدين تصافح أخوان. والله يعني هذه ليس استنانا بسنة، هذا تعدي للذوقيات.
كأنك استبقت بهذا الشرح ما كنت أريد أن أسألك عنه وهو قوله تعالى كذلك نجزي المتقين.
الله أكبر.
تذكرت النماذج الراقية، يعني هل هذه خاصة لهم أم لكل من اتصف
بالتقين؟ كل من امتلك في هذا الطريق، يعني ليست لعمر وحده ابن الخطاب ولا لابن عبد العزيز وحده ولا لأبي ذر وحده، وإنما كل من سلك هذا الطريق إلى يوم القيامة.
يعني هذه النماذج إذا اقتدينا بها
صرنا في عدادهم بفضل الله سبحانه وتعالى.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم.
أيوة.
هذا السلام لمن يقال؟ ما هي خصائص المسلم عليه؟
أولا سلام عليكم، والمبتدأ وبقية الجملة أو الخبر محذوف تقديره سلام عليكم من ربكم.
الله.
لأن السلام لا يكون إلا من الله بمعنى، ولا يكون إلا لإشاعة الخير في المجتمع، بمعنى أن أنا إذا قيل لي إن الملك فلان أو الأمير فلان أو الرئيس فلان يسلم عليك، ماذا أصنع؟ سوف أنشر الخبر. ماذا تقول؟ هنا معالي الوزير يسلم عليك فلان، هنا الله يشوف يا أم فلان نادي زوجته، والله أكبر مرة التقيت بهذا الرجل والله لطيف وظريف وسلم عليه ما شاء الله عليه، وأكون فخورا وأحكيها لأولادي. طيب فما بالنا والمسلم هو الله سبحانه وتعالى. يقال ان سيدنا موسى لما راح للقاء الخضر وجد رجلا نائما، وكان هو الخضر ولا يعرف موسى، فقال السلام عليكم ورحمة الله. فجلس الخضر وقال يا ابن عمران وهل في ارضنا سلام؟ فرد عجيب،
الله
وهل في ارضنا سلام؟ يعني اذا السلام لا يكون، يعني الآن دكتور عربي يدندنون حول السلام العالمي، وأنا أقول لن يكون هناك سلام عالمي إلا إذا كان هناك سلام نفسي بين الإنسان ونفسه، ومن قبل بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وشرعه، ثم بين الإنسان وزوجته، وبين الإنسان وجاره، وبين الإنسان وأخيه الإنسان أيا كانت ملته، هنا يعم السلام العالمي. ولا يكون إلا إذا كان فاقد الشيء اللي يعطيه. إذا كنت أنا متوترا ومنقص الفكر، دائما في حالة مهاجم، دائما في حالة منقص لأقدار الناس، يعني أنا أرى يعني لا يكون هناك سلام. الملائكة تتوفاهم طيبين سلام عليكم. الله أكبر، يعني سبحان يطمئن المسلم ها هنا سلام عليكم. عند الموت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التثبيت. نعم. هذا هو التثبيت. نعم.
لذلك المؤمن يدعو أن يثبته الله
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
وفي الآخرة
يا رب يا رب.
سلام عليكم في آية أخرى أيضا طيبتم فادخلوها خالدين.
ما هو هنا تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم، سلام عليكم طيبتم، طيبتم من قبل فطيبتم من بعد.
ما شاء الله.
يعني طيبتم أخلاقا وسلوكا وفعلا وإظهارا للحق في هذه الأرض، فطيبتم وأخذتم الجزاء من جنس العمل.
وعلى كلمة الطيب وطيبتم وطيبين وتبشير الملائكة لهؤلاء الطيبين،
نعم،
ننهي هذه الحلقة الجميلة ونذكر بمفرداتها التي نعتبرها باقات نحملها معنا لتطيب خواطرنا وأذهاننا وأعمالنا. ذكرت لنا في بداية الحلقة أن الإسلام ليس قيود، إنما هو بمثابة درجات السلم التي يصعدها الإنسان درجة درجة،
انطلاق لتملك الدنيا والآخرة
والآخرة إن شاء الله. وذكرت لنا أن اللائي يجرين وراء الموضة لسنا أحرارا،
لا 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 لا.
لسنا أحرارا وإنما هن ألعوبة في أيدي أصحاب الأموال وأصحاب الأزياء والأهواء. وذكرنا كذلك بأن نعم الدنيا زائلة وكثيرا ما تصحبها المنغصات، أما نعم الجنة فلا منغصات وهي دائمة
بفضل
الله ورحمته.
نعم.
وذكرتنا بأن مثلا عقب صلواتنا نستغفر الله عز وجل، وذلك لتلافي ما وقع في صلواتنا. نعم. من نقص.
نعم.
وقلت لنا إن في الجنة أصحاب الجنة لا يطلبون شيئا، كأنك تريد أن تقول لنا إن أهل الجنة هم المطلوبون وإن الجنة هي الطالبة. نعم. نسأل الله أن يوفقنا لما يؤهلنا لأن تطلبنا الجنة وجزاك الله خيرا. أما أنتم أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى أن يقدر الله لنا سعادة اللقاء بكم مرة أخرى أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.